بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل حديثنا في تطبيق القواعد لمبحث الأمر. قال المصنف: القاعدة 37، الأمر تعريفه طلب الفعل بمعنى حصول الفعل من المخاطب، يعني المتكلم يطلب حصول وإيقاع الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بأن يعد الآمر نفسه عاليا لمن هو أقل منه شأنا، سواء كان عاليا حقيقة في الواقع أم في العرف مثلا، أو في الاعتبار أو في الادعاء، مثل قول الأستاذ للتلميذ والأب لولده والسيد لخادمه والقائد لجنده، هاي يسموها اعتبارية أو عرفية. والمعنى الحقيقي للأمر راح يكون مثل خطابات الله عز وجل مع عباده كما ذكرنا، هذا يكون فيه المعنى الحقيقي بالإلزام بالفعل وعدم الترخيص في تركه. طبعا هذا طلب الفعل على وجه الاستعلاء يكون مع الإلزام وعدم الترخيص في الترك. 38، للأمر 4 صيغ. أولا فعل الأمر مثل اتقوا، افعل، يعني على وزن افعل. 2، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، يعني الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فيدل على الطلب اللي هو الأمر، مثل قوله لينفق، ليؤدي مثلا. 3، اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل عليك، مكانك، إليك، صه، حي، حذار، كلها تسمى اسم فعل الأمر. 4، المصدر النائب عن فعل الأمر مثل صبرا، رقضا، سعيا، سكوتا، هاي يسموا مصدر نائب عن فعل الأمر. نعم، القاعدة 39، قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي، يعني من الإلزام وطلب الحصول ومن المخاطب وعدم الترخيص في تركه، إلى معاني أخرى. هذه المعاني الأخرى نستفيدها من سياق الكلام، يعني يفهمها المخاطب من سياق الكلام اللي يلقي المتكلم، أو من القرائن، القرينة الدل عليه، القرينة الحالية، يعني حال مقام المتكلم، مو في مقام الإلزام، في مقام مثلا إرادة معنى من هذه المعاني كالإرشاد والدعاء. الإرشاد بمعنى النصح والتعليم، والدعاء يعني خروج من الداني إلى العالي، لأنه الأمر خروج، صدور الأمر من العالي للداني، والدعاء صدور الأمر من الداني للعالي، يعني من الأقل رتبة إلى الأعلى رتبة. 3، الالتماس، صدور الأمر من المساوي للمساوي رتبة، بحيث المتكلم يساوي المخاطب رتبة، هذا يسمى التماس، مثل الأخ لأخيه، الرفيق لرفيقه، الصديق لصديقه، الند لنده، هذا يسمى التماس. التمني اللي هو تمني حصول أمر لا يرتجى وقوعه أو لا يحصل، هذا يسمونه التمني. أو التخيير بين أمرين. التسوية، يعني التسوية لكل الأمرين، بحيث فعل صيغة الأمر تعني تخير بينهما أو التسوية في الحكم بينهما. والتعجيز، أنه المتكلم يعجز المخاطب بذكر أمر. أو التهديد، المتكلم يريد بالأمر ماله يهدد المخاطب. أو الإباحة، وهي معنى أنه يباح لك ارتكاب الفعل، على هو أمر بس بمعنى الإباحة، يباح لك ارتكاب الأمر. الآن أذكر النموذج اللي ذكره المصنف، منها أولا قوله تعالى في خطاب يحيى عليه السلام: خذ الكتاب بقوة، خذ صيغة فعل أمر. وقول الأرجواني: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. شاور هذا ما هو؟ إرشاد ونصح على نحو التعليم. قول أبو العتاهية: واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات، هذا إرشاد ونصح وتعليم. وقول أبو العلاء: فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك إن دهرك هازل. يا موت زر، زر هذا فعل أمر بس الموت ما يزور، إذن هذا تمني، ما لا يطلب، ما لا يقع أو لا يتوقع حصوله. بعد عندنا قول الشاعر: أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. أريني جواد يعني شخص من جوده مات ضعيفا، وأريني شخص بخيلا ببخله أصبح مخلدا، هذا تعجيز لأنه ما يمكن أن نأتي بهكذا شخص. ومنها أيضا قول خالد ابن صفوان، هذا كان من العرب الفصحاء اللي كان يجالس الخلفاء الأمويين مثل عمرو بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك، ينصح ابنه: دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. دع هذا أمر، بس هذا الطلب بالأمر إنما جعل نحو النصح والإرشاد، من سياق الكلام يقول دع أعمال السر اللي ما تصلح، يعني لا تفعل شيء في سرك ما يصلح لك إظهاره في العلانية. وأيضا قول بشار بن برد: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. عش واحدا أوصل، هذا شنو؟ تخيير جاي خيرك بين أن تعيش واحدا بوحدة أو أن تعيش مع غيرك لكن مع صلة إخوانك، هذا يسموه تخيير. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا تهديد، قل يعني اعملوا وتمتعوا بالملذات فإن مصيركم إلى النار، هذا تهديد. وقول أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أخ جودي أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. هذا أعطي الناس صدور الأمر من أبو الطيب للملك سيف الدولة، هذا من الداني المن للعالي، إذن هذا قوله أعطي فعل أمر بس ما يدل على الإلزام، يدل على اليمن على الدعاء. نعم. وأيضا قول قطري ابن الفجاء يخاطب نفسه: فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. صبرا هذا مصدر نائب عن فعل الأمر بمعنى أصبر، صبرا مثل قول صبرا آل ياسر، لكن في الأجوبة اللي ذكرها المصنف ذاكر أنه صبرا هذا معنى حقيقي للأمر، لعله هذا اشتباها، لأن المعنى الحقيقي للأمر مو صبرا، أصبر هذا المعنى الحقيقي، لعله هذا وقع منه اشتباها. الآن وصل كلامنا إلى ماذا؟ إلى موضوع النهي. من مباحث الأمر الطلبي بعد الأمر هو النهي. النهي تعريفه هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام، يعني المتكلم يطلب من المخاطب أن يكف ويترك الفعل ويصدر على وجه الاستعلاء، بمعنى أن المتكلم أعلى شأنا من المخاطب والمخاطب أقل منه، هذا يسمى وجه الاستعلاء. ثم خروج هذا النهي يكون على نحو الإلزام، يعني أيضا عدم الترخيص في الفعل. تلاحظون الأمر طلب حصول الفعل مع الإلزام وعدم الترخيص بالترك، النهي عكسه طلب الترك الفعل على نحو الإلزام وعدم الترخيص بارتكابه، على أيضا على وجه الاستعلاء. وجه الاستعلاء يمكن أن نتصوره في النهي الحقيقي اللي يمكن أن يصدر من خطابات الله عز وجل لعباده، وهذا النهي حتى يكون معنى حقيقي بالترك لابد يطلب أن يقع أمرين من خلال قراءتنا للتعريف: أولا أن يطلب به ترك الفعل، ثانيا أن يصدر من الأعلى رتبة إلى منه الأدنى رتبة، حتى يكون نهي حقيقي بمعنى الترك مع الإلزام. فالنهي الحقيقي إذن هو حقيقة يفيد حقيقة في المعنى الحقيقي، هو حقيقة بالتحريم، يفيد صيغة الحظر وعدم الجواز الارتكاب. فلهذا يقولون إنه النهي ظاهر في الحرمة، يعني ما يجوز الارتكاب، مثل النواهي اللي تصدر من الله عز وجل لعباده، مثل قوله تعالى. طبعا النهي كما قلنا ما في صيغة إلا صيغة واحدة، هو صيغة الفعل المضارع مع اللاء الناهية. انظر مثل قوله تعالى: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. لاء ناهية تفسدوا فعل مضارع، لاء الناهية مع الفعل المضارع تفسدوا، هذا يسموه صيغة النهي، لأن النهي ما فيه إلا صيغة واحدة تدل على المعنى الحقيقي بمعنى طلب الكف عن الفعل على نحو الإلزام، لا الناهية مع الفعل المضارع. ومنها أيضا قوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لا تجس، هذا نهي، لا تجسسوا، لا النهي مع فعل مضارع، لا يغتب. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، نهي. ولا تقربوهن حتى يطهرن، نهي. ومنه أيضا قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، نهي. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي. ولا تبذروا تبذيرا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأمثلة كثيرة. هذه تدل على المعنى الحقيقي للأمر اللي هو الإلزام بترك الفعل. نعم، يمكن أيضا أنه يكون الأمر ممن له جهة الاستعلاء، مثل منه الأب، الأب له استعلاء على الابن، الأب ينهى ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مثلا النهي اللي يخرج من السيد عندما ينهى خادمه: لا تسافر بغير إذن مني، هذا نهي بمعنى الإلزام بترك الفعل. القائد ينهى جنده: لا تنهزموا أمام العدو. أو مثلا الأمير ينهى عماله: لا تظلموا الناس في حكمكم. هذه كلها نهي معنى حقيقي بمعنى الإلزام بالترك. والأستاذ مثلا ينهى طلابه أو طالبه: لا تغب عن الدرس من غير عذر. هذا كله معاني حقيقة لجهة لها استعلاء، بحيث طلبك يصدر من الأعلى رتبة علما إلى الأدنى رتبة. نعم، ولكن هناك معاني قد تخرج من صيغة الأمر الحقيقية الأصلية اللي هي الإلزام بالترك، يخرج إلى معاني أخرى تستفاد أيضا من سياق الكلام أو من قرائن الحال. هاي المعاني اللي تخرج عن صيغة النهي ذكرنا المصنف إلها ثمانية أو تسعة معاني. منها أولا الدعاء. الدعاء مر عندنا عندما يكون الصدور من الداني المن للعالي، كذلك هنا في النهي. إذا كان النهي من الأدنى للأعلى هذا شو نسميه؟ دعاء. مثل النهي اللي يخرج من العبد لله عز وجل لخالقه، مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا، هذا نهي، بس نهي مو معناه الإلزام بالترك، معناه ماذا؟ الدعاء، لأن جاء يصدر من العبد للرب. وأيضا منه قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ، نهي لكن يفيد معنى الدعاء. المعنى الثاني اللي تخرج منه صيغة النهي هو الالتماس. قلنا الالتماس عندما يكون النهي مساوي للنظير، أو مثل الصديق لصديقه، الطالب لطالب، مثلا الأخ لأخيه، الرفيق لرفيقه، هذا يسمون النهي المساوي للنظير رتبة على نحو الالتماس. يعني هو مو ينهى، مو يلزم بالترك، إنما يلتمس منه يترك هذا الفعل. مثل صديق يقول لصديقه: لا تسبقني في المشي، يعني لا تمشي سريع، انتظرني حتى أكون مرافق لك في المشي. هذا مو نهي على نحو الإلزام، إنما يستفاد منه الالتماس، يعني التمس منك أن لا تسبقني في المشي. أو مثل الطالب يقول لطالب علم مثله: أيها الأخ لا تتوانى في أداء الواجب. لا تتوانى نهي، بس ما يفيد الإلزام، شي يفيد الالتماس، يعني أطلب منك لا تتكاسل في أداء الواجب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو التمني. التمني عندما يكون المتكلم ينهى المخاطب عن شيء لا يعقل، يعني لا يدرك حصوله أو وقوعه، فنعرف أنه إنما أراد بالنهي هو ماذا؟ التمني. مثلا تقول: يا ليلة الأنس لا تنقضي، يعني هو ينهى الليلة أن تنقضي، هذا الليلة لا تنتهي. فإذا هذا شيء يريد بي مو الإلزام بالترك، إنما يريد بي التمني، يعني أتمنى منك يا ليلة أن لا تنقضي ولا تنتهي، لأننا في أنس معك. يا ليلة الأنس لا تنقضي. أو مثل القائل يقول: يا صبح قف قف لا تطلع لا تطلع، هذا نهي بس ما يفيد الإلزام، لأن الصبح لا يأتمر ولا ينتهي. إذا شيء في التمني، يعني أتمنى منك يا صبح أن لا تطلع. ومثل قولك لا تحتجب عن العيون أيها القمر، لا تحتجب نهي بس شيء في التمني، لأن القمر لا 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 ينتهي ولا يعقل توجيه خطاب النهي إليه. ومنه أيضا قول الشخص لا تصعب أيها الامتحان علي، لا تصعب هذا نهي بس ما يفيد الإلزام بالترك، إنما يفيد التمني. نعم. رابعا عندنا من المعاني اللي تخرج عنها صيغ النهي أيضا هو الإرشاد، بمعنى النصح والتعليم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، هذا في مقام ذكر الأدب، في مقام أنه لا تسألوا عن أشياء إذا علمتوها راح تسؤكم، هذا في مقام الأدب. إذن هذا لا تسألوا نهي بس ما يفيد الإلزام، يفيد الإرشاد والنصح. أو مثل قول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يعني جاي ينصح ويرشدك، لأن قوله لا تجبه هذا نهي بس ما يفيد الإلزام، يفيد النصح والإرشاد. نعم. إن السفيه لا ينفعه الرد إلا ماذا؟ السكوت عنه، فلا تجبه. وقول الشاعر ولا تصاحب أخا كذب وكن فطنا في الفعل والقول والإخبار والأثر، لا تصاحب، هذا على نحو النصح والإرشاد، يعني يقول لا تصاحب أخوان الكذب اللي يكذبون. أو قول الشاعر ولا تيأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، لا تيأسوا نهي بس ما يفيد الإلزام، إنما يفيد النصح والإرشاد. كذلك من المعاني اللي تخرج عنها صياغة النهي هو التوبيخ، التوبيخ بمعنى التقريع. مثلا قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا على نحو التوبيخ، يعني لا تستعجل تحكم علي، هذا يستفاد منه لا تأخذ مو نهي إلزامي حقيقي، إنما يفيد منه شنو؟ توبيخ. نعم. ومنه قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا توبيخ للأشخاص اللي يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وتقريع لهم. ومنه أيضا قوله تعالى لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، تقريع لهم على سوء أعمالهم في يوم الموقف، العذر يوم الميعاد ما ينفع والجزاء يكون على العمل. وأيضا مما نعم هذه أكثر الأمثلة اللي ذكرناها تفيد التوبيخ، وأكو أمثلة أخرى أيضا. أيضا من المعاني غير التوبيخ هو التيئيس، يعني المتكلم يدخل بالنهي اليأس عند من؟ عند المخاطب، يسموه التيئيس. مثلا الشخص اللي يرتكب فعل كبير ماذا يقال له؟ لا تنتظر بعد ذلك عفوا. أو الشخص اللي يطلب العفو ويرجع يرتكب نفس الخطأ ماذا تقول له؟ تقول له لا تنتظر بعد ذلك عفوا، احنا عفوا عنك ورجعت ارتكبت الأمر، لا تنتظر هذا نهي بس ما يفيد الإلزام، شي يفيد التيئيس، يعني دخل اليأس على المخاطب، راح يصبح في حالة يأس انه بعد ما ينالك العفو لأن سابقا عفوا عنك. نعم. هذا معنى التيئيس. عندنا أيضا معنى التهديد، التهديد مثل السيد يقول لخادمه الذي لا يطيعه ماذا يقول له؟ لا تطع أمري، يعني يبقى استمر بالعصيان، لا تطع أمري، يعني هذا شنو معناه؟ تهديد، يعني انتظر عقابي. نعم. أو الأب يقول لابنه، الأب يحث الابن على الدراسة والابن لا يدرس، فماذا يقول الأب لابنه؟ لا تدرس، يعني شنو؟ تهديد، انتظر عقابي، هذا التهديد. أو قول الأمير لعامله ألا تعمل عملا نافعا، يعني معنى أعمالك كلها مو نافعة فانتظر العقاب، هذا نوع التهديد. نعم. وغيرها مثل قول الشاعر إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظنن إن الليث مبتسم، يعني إذا شفت الشخص كاشر وظاهر أنيابه وعليك غضب، مو هاي مو ابتسامة، انظر العقاب اللي راح يأتيك منه، هذا تهديد. نعم. وأيضا من المعاني ما يخرج على نحو التحقير، مثل قول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني قل أنت جاي حقر بي، قل أنت مو لأهل أن تصل إلى درجة أهل المكارم، أنت من أهل من المراتب الدانية الحقيرة. نعم، هذا يسموه التحقير. إذن هاي ثمانية معاني ذكرها المصنف، ولكن توجد معاني أخرى نستفادها من سياق النهي ما تدل على المعنى الحقيقي بمعنى الترك والإلزام، ذكرت في كتب البلاغة، مثلا التسلية والتصبر. الشاعر يقول: لا تجزعي إن منفس أهلكته، وإذا أهلكت فعند ذلك فجزعي. يعني يسلي نفسه بالتصبر أنه لا يدخل عليك الجزع، هذا يسموه تسلية، لأن هو جاي ينهاها يقولها لا تجزعي، نهي بس يفيد التسلية والتصبر للنفس. نعم. أو مثل قول الشاعر: لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح مني الغرم والدهر أبى. لا تلم، هذا نهي بس يفيد ماذا؟ تسلية النفس والتصبر. عندنا أيضا نهي يفيد الاستئناس والاعتناس، مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. يعني لا يريد يدخل الأنس ويبعد عنه الخوف. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن نهي بس يفيد الأنس. أو عندنا أيضا من النهي ما يفيد الدوام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني ترى الله دائما هو ما يغفل عن الظالم. فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الله دائما ما يخلف وعد الرسل، هذا يفيد الدوام. هو نهي لا تحسبن، نهي بس يفيد الدوام. وأيضا من النهي ما يفيد بيان العاقبة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني يريد يبين عاقبة الشهداء أنهم ليس أموات كما تظنون، بل لهم الحياة السعيدة في الآخرة، هذا بيان العاقبة. ويوجد معنى من معاني النهي جدا مهم، وهو أن النهي ما يفيد الترك، يفيد الكراهة بمعنى المبغوضية. شنو معنى الكراهة؟ بمعنى أنه المتكلم عندما ينهاه يريد يبين لأنه هذا مكروه مبغوض، وهذا كثير ما نراه وين؟ في النصوص الشرعية، مثلا يسموه النهي الكراهة التنزهي، يعني هذا مبغوض اتنزه عنه، اتركه من باب التنزه. مثلا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على ما روي عنه: لا تصلوا في مبارك الإبل. المبارك يعني الأماكن أو الأصطبل الذي يقع فيه يكون فيه الإبل. لا تصلوا، هذا نهي في مبارك الإبل، بس هذا مو نهي إلزام على نحو الحرمة، إنما هو ماذا؟ كراهتي، يعني مبغوض هاي الأماكن تصلون فيها. أو مثل يعني يريد يرشد إلى قلة ثواب الصلاة في هذا المكان. أو مثلا نقرأ في النصوص: لا تفرقع أصابعك فإن ذلك نقصان من الصلاة. يعني لا تقطق أصابعك وتصدر الصوت أثناء الصلاة، لأن هذا يقلل ثواب الصلاة. يفيد شنو؟ الكراهة، المبغوضية وقلة الثواب. أو مثلا: إذا قمت إلى الصلاة فلا تمتخط ولا تبصق. هذا مو نهي حرام يعني، إنما نهي شنو؟ كراهة. نعم. ومثل قولك إذا مثلا في النصوص الشرعية: إذا قامت المرأة للصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما. لا تفرج، هذا نهي بس مو نهي إلزامي، نهي ماذا؟ كراهتي. نعم. إذن النهي الكراهتي ما يدل على إلزام الترك، وإنما يدل على مبغوضية ارتكاب الفعل وكراهية إيقاعه. مثلا في بعض النصوص: لا ترضعوا أولادكم فوق الحولين. يعني الرضاعة بعد العامين والسنتين مكروهة مبغوضة، لأن لها آثار سلبية على الطفل، إنها مثلا تجلب الحمق له، هذا كراهة مو حرمة، لا ترضعوا، هو نهي بس مو حرمة، هو ماذا؟ كراهة. أو مثلا لا تتكلم على الخلاء، هذا نهي كراهتي. أو مثلا لا ترد قضاء حاجة مؤمن إن قدرت عليها، لا ترد، هذا نهي. أو مثلا لا تسلم على المصلي، هو في حالة الاشتغال على المصلي في الصلاة لا تسلم عليه، هذا مو نهي حرام، نهي شنو؟ كراهتي، لأن المصلي راح ينشغل عن التوجه إلى الله برد السلام، لا تسلم على المصلي. أو مثلا ما ورد في المرأة الحائض، لا تختضب الحائض ولا الجنب، يعني لا تختضب يعني لا تستعمل الحناء لشعرها وهي في حالة الحيض، لا تختضب نهي بس ما يفيد الحرمة، شي يفيد الكراهة. إذن هذا معنى مهم أيضا ذكر في الكتب البلاغية، إن النهي قد لا يفيد الحرمة وإنما يفيد ماذا؟ الكراهة، النهي الكراهة التنزهي. طبعا أكو نهي آخر عند الفقهاء يسمون النهي الإرشادي، يعني لو يرشد إلى شرطية فعل، لو يرشد إلى المانعية، لو يرشد إلى قلة الثواب. مثلا عندنا بالنصوص الشرعية، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لا يصلي فيه هذا شنو؟ لا يصلي نهي، بس يا نهي يريد يشير نهي إلى أنه شرطي، النهي إلى إرشاد إلى الفساد، إن الصلاة تفسد إذا الشخص ماذا؟ لبس الذهب، هذا يسمونه نهي إرشادي إلى الفساد. أو عندنا نهي إرشاد إلى المانعية، لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، يعني لا تصلي في لباس مصنوع مما لا يؤكل لحمه، هذا يسمونه نهي المن إرشاد للمانعية، لأن هذا يمنع من صحة الصلاة. وهكذا مثلا لا تبع بلا كيل، يعني لا تبيع بدون أن تكيل وتوزن، هذا يسموه إرشاد إلى الشرطية. وهكذا الآن نذكر الأمثلة اللي ذكرها المصنف. قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا، هذا نهي حقيقي، كيف عرفنا؟ لأنه صادر من الله الأعلى رتبة إلى الأدنى. قال تعالى في النهي عن قطع الإنسان رحمه، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ولا يأتل، هذا نهي شنو؟ حقيقي، يعني لا يحلف بعضكم ممن الله أعطاه الفضل والسعة أنه يترك صلة القربى. وقوله تعالى في النهي عن اتخاذ بطانة السوء، البطانة هي الأشخاص اللي يكونون قريبين من الشخص، لا تتخذ أشخاص قريبين منكم ومن أهل السوء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلؤونكم خبالا، لا تتخذوا، هذا نهي حقيقي. وقال مسلم ابن الوليد في الرشيد، لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويلي، لا يعدمنك، هذا نهي، بس ما يمكن أن نتصور أنه أحد الرعية ينهى الملك هارون الرشيد أو الخليفة كما يدعي. إذن هذا صدورا من الداني للعالشي يفيد الدعاء، لا يعدمنك. أو مثل قول أبو الطيب في سيف الدولة، فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع، متى يذكر له الطعن يشتقي. لا تبلغاه، طبعا هاي الألف قلنا ألف الاثنين، قلنا سابقا من عادة شعراء العرب إنه يتخيلون إنه أكو رفيقين يرافقونهم يوجهون الخطاب عليه، فهنا شيريد يقول الشاعر فلا تبلغاه، لا هذا لا تبلغ، هذا نهي، لا تبلغاه، هذا ألف الاثنين، يعني لا تبلغاه ولا توصل الخبر إليه يا صاحبي، إذا نهي من الصاحب للصاحب هذا شنو؟ التماس. أحسنتم. وقول أبو نؤاس في مدح الأمين، يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيان. يا ناق، يعني يقول للناقة يا ناق لا تسأمي، هل يمكن أن الناقة يتعقل أنها تنتهي بقول لا تسأمي؟ لا يعقل. إذا كان لا يعقل هذا شنو؟ طاعة طلب حصول ما لا يقع ولا يدرك، إذن هذا تمني. تمني نعم. متى تحط إليها الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنساني؟ وقال أبو العلاء: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. لا تجلس عند أهل الدنايا، إيش تستفاد من هذا؟ لا تجلس عند أهل الدنايا، نصح، إرشاد، تعليم، إذن هو نصح وإرشاد. وقول أبو أسود الدؤلي اللي هو أحد أصحاب أمير المؤمنين، اللي عرف بأنه أول من وضع علم النحو بأمر أمير المؤمنين، وكان أيضا شاعر وفي نفس الوقت فقيه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي به، هذا شيء استفاد من السياق، جاي يوبخ الإنسان اللي ينهى عن ارتكاب خلق وهو يأتي به، هذا فعل عظيم، هذا توبيخ. وقال آخر: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. يعني هذا شيء يريد، لا تعرضن، يريد يفيد إدخال اليأس للمخاطب. لا تعرضن لجعفر متشبها، يعني يدخل اليأس أنه أنت تصبح شبيه لجعفر. في بندى يديه، الندى هو الكرم، بندى يديه فلست من أنداده، يعني أنت لست من القرناء والنظائر له، هذا إدخال اليأس والتيئيس. أو المثال العاشر: الشخص اللي أنت تؤمره وهو دونك، وأنت إلك رتبة عالية مثل الأب ينهى ولده، يؤمره بأشياء هو ما يمتثلها، شي يقول للأب لابنه: لا تمتثل أمري. يعني شي يفيد التهديد، يفيد التهديد، تقول ذلك لمن هو دونك، حتى يصدر من الأعلى للأدنى، حتى يفيد شنو؟ يفيد التهديد. نعم. قال أبو الطيب: يهجو كافورا: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا لا تشتري العبد إلا والعصا معه، حتى نضربه، لأنه منزلة العبيد ما هم منزلة الدناءة، منزلة الحقارة، إذن شي يفيد؟ يفيد التحقير. نعم. الآن نقرأ البحث. قال: إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى، يقصد بالطائفة الأولى مثال الأول والثاني والثالث، رأيت كل منها يشتمل على صيغة يطلب بها الكف عن الفعل، يعني المتكلم يطلب ترك الفعل وتركه، وإذا أنعمت النظر رأيت طالب الكف فيها أعظم وأعلى ممن طلب منه. الخطابات الثلاثة الأولى خطابات من أعلى رتبة اللي هو الله عز وجل لعباده إلى الأدنى رتبة، هذا إذن يدل على النهي الحقيقي، الإلزام بالترك وعدم ارتكاب الفعل. فإن الطالب في أمثلة هذه الطائفة هو الله سبحانه وتعالى أعلى رتبة، والمطلوب منهم هم عباده، إذن هم أدنى رتبة، إذن هذا هو النهي الحقيقي، الإلزام بترك الفعل وعدم ارتكابه. واللي هي منها منه قوله تعالى: ولا تقربوا، ولا يأتلوا، لا تتخذوا، هاي الأمثلة اللي قرأناها كلها نهي حقيقي. ثم ماذا؟ وإذا تأملت صيغته في كل مثال يرد عليك وجدتها واحدة لا تتغير، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. صيغة النهي لا توجد عندنا صيغة نهي إلا واحدة، لا النهي مع الفعل المضارع. انظروا: لا تقربوا، هاي لا الناهية، تقربوا فعل مضارع، لا يأتلوا، لا تتخذوا، لا ناهية مع فعل مضارع. ثم قال: انظر إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية راح تكون مشمولة من مثال رقم 4 إلى مثال رقم 11، اللي راح نتكلم عن خروج صيغة النهي من المعنى الحقيقي الأصلي إلى معنى آخر يستفاد من سياق الكلام وقرائن الحال. فتجد إن النهي في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الكف من أعلى لأدنى، وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق، يعني من سياق الكلام وقرائن الأحوال. القرائن يعني حال المتكلم أو القرائن المحفوفة بالكلام، يدل على أنه ما يريد الترك والإلزام، فمسلم بن الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا الدعاء للخليفة الرشيد بالبقاء لتأييد الإسلام وإعلاء كلمته، لأنه يقول للرشيد لا يعدم أنك حمى الإسلام من ملك. هذا ما هو من الرعية، كيف ينهى الملك والخليفة؟ إذن جاي يصدر من الداني للعالي، هذا ما يمكن تصور فيه المعنى الحقيقي للنهي. إذن راح نحمل عليه من؟ على الدعاء، لأن جاي يصدر من الداني للعالي. وأبو الطيب في المثال الخامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته، يعني يقولهم لا تبلغوا الشعر اللي أنا وصفته عنه بشجاعته وفتكه بالأعداء وحسن بلائه في الحروب، لأنه شجاع، والشجعان إذا ذكروا بالشجاعة والحرب راح يشتاقون إلى الحروب متى ما ذكرت لهم. إذن هذا المثال من صدوره من شخص ينهل صاحب، هذا شيء يفيد الالتماس، فلا تبلغاه. الهيئة في الاثنين للصاحبين اللي جرت عادة العرب في شعرهم أن يتخيل الشاعر إن له رفيقين يصطحبانه ويستمعان لإنشاده فيخاطبهما مخاطبة الأنداد، يعني الند هو المثيل أو النظير. وصيغة النهي متى وجهت من ند إلى نده أفادت الالتماس، يعني ما يفيد النهي على نحو الترك، إنما ألتمس منك على كون صاحب ورفيق له. وأبو نؤاس في المثال السادس إنما يتمنى أن تتحمل ناقته مشاق السفر، يقول لها يا ناقو لا تسأمي. طبعا إحنا ما يمكن تعقل إنه الناقة تفهم خطاب النهي أو تتكلف بالترك، إذن هذا ما لا يمكن وقوعه ولا يمكن حصوله، إذن هذا يفيد النهي على نحو التمني. نعم، وإن لا ينزل بها السأم حتى تبلغ ديار الأمين، فترى هناك كيف جمع الله العالم في صورة إنسان. إذن هذا شيء يفيدنا نهي على نحو التمني. وأبو العلاء في بيته إنما ينصح مخاطبه ويرشده للابتعاد عن السفهاء، والنصح هذا شيء يفيد الإرشاد والتعليم، يرشد للابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا، مو يقول أبو العلاء ولا تجلس إلى أهل الدنايا، هذا نهي بس ما يفيد نهي الترك، شيء يفيد نهي النصح والإرشاد والتعليم. وهكذا الأمثلة الأخرى، مثلا المثال مال أبو أسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا توبيخ، هذا يفيد التوبيخ. نعم، وكذلك مثلا عندنا أيضا لا تعرضن لجعفر متشبها، هذا شيء يفيد التيئيس. مثلا الشخص اللي يقول لمن هو دونه ماذا لا تمتثل أمري، هذا يفيد ماذا؟ التهديد. أو مثل قول أبو الطيب لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني العبد ما ينفعه وما يلتزم بالعمل إلا بالعصا، هذا تحقير ودناءة لموضعه. فالقواعد بأن النهي طلب الكف عن الفعل، يعني المتكلم يطلب من المخاطب يترك الفعل على وجه الاستعلاء. ليش قلنا على وجه الاستعلاء؟ لأنه الطلب الحقيقي للنهي يكون يصدر من الأعلى رتبة المن للأدنى، كخطابات الله لعباده، أو مثل هاي كما قلنا خطابات النهي، الأب ينهى ولده، الأمير ينهى مثلا عماله، الأستاذ ينهى طلابه، القائد ينهى جنده، السيد ينهى خادمه، وأمثلة كثيرة. هذا وجه الاستعلاء، يعني المخاطب أقل شأنا من المتكلم، لكن هذا يكون على نحو الإلزام وعدم الترخيص بارتكاب الفعل. وللنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية، لا تجسسوا لا تفسدوا، لا ناهية مع فعل مضارع. وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي اللي هو الإلزام بالترك وطلب الكف عن الفعل إلى معاني أخرى تستفاد من السياق وقرائن الحال، هاي اللي ذكرناها، الدعاء يصدر من الداني للعالي، الالتماس من متساوي رتبة، التمني لما لا يدرك وقوعه، الإرشاد إذا كان على نحو النصح والتعليم، التوبيخ على نحو إنزال التقريع، التيئيس، المتكلم يدخل اليأس في نفس المخاطب، التهديد بالعقاب مثلا، هذا وعدنا التحقير، عدنا التحقير. انظر الآن للنماذج اللي ذكرها المصنف، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صدور النهي من الله عز وجل لعباده، هذا نهي شنو؟ حقيقي، لا تفسدوا. قال أبو العلاء لا تحلفن على صدق ولا كذب، فما يفيدك إلا المأثم الحلف. يقول لا تحلف سواء كنت صادق أو كاذب، يعني هاي جايين صح يرشد يعلم، إذن هذا شيء في الإرشاد. قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا شيء يفيد، يعني أنتم كقوم لا تسخرون بعضكم من بعض، لأن هذا الفعل كان يقع عند بعض الأقوام فنزل بهم من باب التوبيخ. وقيل إنه الآية نزلت في مورد النهي الحقيقي، إنها تريد تنهى عن ماذا؟ فعل سيء اللي هو ماذا؟ السخرية، البعض يسخر من البعض. وقال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا شيء يريد يدخل اليأس عليهم، إنه بعد العذر منكم غير مقبول، أنتم آمنتم ورجعتوا كفرتوا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقيل إنه هاي الآية تفيد التوبيخ، لأن نزلت في مقام توبيخ الذين كفروا من بعد الإيمان. وقال البحتري يخاطب المعتمد على الله لا تخلو من عيش يكر سروره أبدا ونوروز عليك معاد. لا طبعا صدور النهي لا تخلو من البحتري للخليفة المعتمد، هذا من الداني المن للعالي، لا تخلو من عيش، إذن هذا شيء يفيد الدعاء. وقول الغزي ولا تثقلا جيدي بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام مطوقة، ولا تثقلا، هاي ألف الاثنين جاي يوجه كما قلنا من عادة الشعراء نهي المن لرفيقان يصطحبانه، وقلنا النهي من الرفيق للرفيق ماذا يفيد؟ الالتماس. وقال آخر لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال، يعني يقول هذا الشخص لا تطلب المجد، أنت مو من الأهل الرتب العالية والكمال اللي يصل إلى المجد، هذا ماذا يفيد؟ التحقير والدناء لرتبته. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، أعيناي جودا ولا أعيناي جودا ولا تجمدا ألا تبكياني لصخر الندى، يعني جاي تنهى العين أن تجمد ولا بد أن تبقى سيالة بالدموع، نهي العين لا يمكن أن نتعقل إنها تنتهي، إذن هذا نهي ماذا؟ ما لا يطلب حصوله أو وقوعه، إذن هذا تمني. نعم. وقول خالد بن صفوان لا تطلبوا الحاجات في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها، إيش تفهم من هذا؟ لا تطلب الحاجات في غير وقتها ولا تطلب الحاجات من غير أهلها، النصح والإرشاد والتعليم. والحمد لله رب العالمين.